قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صاحب الشرع الذي يحل ويحرم ويقيد ويعطي الحق وما إلى ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صاحب التشريع إنما هو الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ومن ثم فإن المسلم إنما يتلقى عن مصدر واحد، عن الله سبحانه وتعالى، يتلقى عن الله عز وجل. هو عبد رباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا أعبد شيطانا ولا أعبد هوى ولا أعبد إنسانا يشرع من تلقاء نفسه ولا مذهبا ولا اتجاها، وإنما صاحب التشريع تحليلا وتحريبا، إذنا أو منعا، إنما هو الله سبحانه وتعالى. وأي إنسان يجعل لنفسه الحق في أن يحلل ويحرم دون أن يعتمد في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو بذلك يضع نفسه شريكا لله في الحكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإنسان الذي يتلقى عن غير الله هو بذلك يعبد غير الله، حين اعتمد في التحليل والتحريم، في الإذن أو المنع، في الإجازة أو الرفض، على غير الله سبحانه وتعالى. والدليل على كده الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أن النصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. إذن لابد للمسلم من أن يعتمد في أقواله وأفعاله، فيما يترك وفيما يأتي، في يقظته وفي منامه، في شبابه وفي شيخوخته، في كل أمر يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فلا يتلقى عن غير الله ولا يتعبد إلا بما شرع الله. وهذا يصب في المعنى الذي دائما نؤكد عليه، وهي أن الإسلام دين شمولي. الإسلام دين جاء لإصلاح الدنيا والآخرة، لإصلاح الروح والجسد، لإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع. ويجب علينا أن نتعامل مع شرع الله على هذا النحو من الشمول، فلا ندع فرصة للشيطان أو الهوى أو غير ذلك ليتسلل إلينا ويجعلنا نعبد غير الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم إلى الله عودا حميدا وأن يردنا إليه مردا جميلا. نتلقى اتصالاتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب بعد إذنكم نشوف بعض أسئلة الاسميس إلى أن يتيسر التواصل مع إخواننا على التليفونات. في سؤال: واحد أو واحدة يحفظ القرآن وينتقض وضوءه بسرعة، فهل يقرأ في المصحف بغير وضوء للمشقة؟ احنا عندنا قاعدة بتقول ايه؟ المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، والامر اذا ضاق اتسع. الامر اذا ضاق اتسع. فنيجي للي بيحفظ قرآن يضطر الى امساك المصحف والنظر فيه الصبح والظهر والمغرب والعشاء والفجر وبالليل وبالنهار، فيشق عليه ان يكون على وضوء دائما. ولذلك فان اشتراط ان يكون الانسان على طهر ساعة ان يمسك بالمصحف اذا كان يقرأ وردا في وقت محدد يبدأ لساعة لساعتين، لكن هذا الذي يضطر الى امساك المصحف دائما وابدا في كل اوقاته الامر بالنسبة له ايسر، فيجوز له ان يمسك المصحف وان يقرأ فيه على غير وضوء، وبخاصة اذا كان بيقول ان هو بيتوضى لكن بينتقد وضوءه بسرعة بسبب مرضي او ما الى ذلك. نسأل الله العفو والعافية. على كل، يجوز لك اخي الكريم او اختي الكريمة حفظ القرآن الكريم، ويعني لا حرج كما قال ربنا في الدين: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، زوجها انسان معتدل ولكن عندما يغضب يسب الدين وهو لا يدري. شوفوا الحديث بيقول ايه: اللهم اني اسألك العدل في الغضب والرضا. اللهم اني اسألك العدل في الغضب والرضا. ووصف المؤمن بانه من اذا رضي لا يدخله رضاه في باطل، واذا غضب لا يخرجه غضبه الى حق. ان ينكر حق او يضيع حق، يبقى لما بكون راضي ما خدش اكتر من حقي، ولما اكون غضبان ما يدفعنيش ذلك دفعا الى ان اتعاطى باطلا. اللهم اني اسالك العدل في الغضب والرضا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله احد اصحابه: اوصني، وفي بعض الروايات: واوجز حتى احفظ او اعي ما تقوله لي، قال: لا تغضب. في بعض الروايات قال الرجل: فنظرت فاذا الغضب يجمع الشر كله. لذلك يقول له: اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب. يعني ايه لا تغضب؟ هل واحد ممكن يموت الغضب في نفسه؟ هل معنى لا تغضب ان انا اعيش وقوة الغضب في قلبي وفي نفسي لا وجود لها؟ طبعا ده مستحيل. دي من قدرات وامكانات الانسان اللي احنا محتاجينها في بعض الاوقات. انما ما معنى لا تغضب؟ يعني لا تتمادى مع دوافع الغضب فتخرج بذلك عما امر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. فكون واحد يجي وهو غضبان يطلق امراته، وهو غضبان يضرب الناس، وهو غضبان يشتمهم، وهو غضبان يسيب الدين والكلام ده كله، هذا لا يرضي الله ابدا. وليس هذا مبررا، ليس مبررا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل او سأل اصحابه: ما تجدون السرعة فيكم؟ يعني تعدون السرعة ايه؟ الرجل اللي بيسرع الرجال وقوي وعنده كمال اجسام، قالوا: هو ده السرعة، ان يسرع الرجل الرجال ولا يسرع الرجال. قال: ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والاسلام وضع في ايدينا المفاتيح، قال: اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. وهو كان غضبان، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى اقولها. وقال الغضب جمرة من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإنما يطفئ الماء النار. فيبقى الوضوء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما يقعد، وإذا كان قاعدا يرقد، دي كلها دوافع للسيطرة على الغضب. أما أقول ده مبرر أن أنا أسب الدين وأفعل ما لا يرضي الله، هذا لا يجوز، ولا بد من علاج هذه الحالة. معنا اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي، برضو الأسئلة لا تزال غير قادرين الوصول عليها. الوصول إليه. طيب، واحد بيسأل ما حكم الدعاء في الركعة الثانية بعد الركوع في صلاة الفجر؟ هذه من المسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها في العبادات كثيرة. أنا بس بضرب مثل بسيط، لو أنا جيت دخلت في الصلاة وأول ما بدأت رفعت يدي عند تكبيرة الإحرام، طب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بس ولا عند الركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الثالثة؟ أمر مختلف فيه. وضع اليمين على الشمال تحت الصدر وفوق السرة ولا تحت السرة؟ أمر مختلف فيه. أقرأ وراء الإمام ولا لا أقرأ؟ مختلف فيه. أقول بسم الله الرحمن الرحيم جارا ولا سرا؟ أقولها أم لا أقولها؟ هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة؟ إذا قال الإمام ولا الضالين أجهر بكلمة آمين ولا أسر؟ كل دي مواضع خلاف ما بين الفقهاء، وبالتالي ده كل ده وإحنا لسه فين؟ وإحنا لسه واقفين بنقول يا هادي ما ركعناش ولا سجدناش. يبقى ده معناه إيه؟ ده معناه إنه الأمور المختلف فيها والتي يحتملها الدليل أمور كثيرة، ومن بينها القنوت في صلاة الصبح. عند الشافعية يعد القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة إذا تركها الإمام يسجد للسهو، وعند المالكية سنة مؤكدة سرا قبل الركوع وليس جهرا، وعند الحنفية والحنابلة عند الحنفية بيكون في الوتر. وبالتالي إذا أخذ إنسان برأي الشافعية وقنت بعد صلاة الصبح في صلاة الصبح في كل يوم لا غبار عليه، واحد ما قنتش لا غبار عليه. الإمام النووي يقول في معنى كلام الله، يقول العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. وعلى ذلك هذا أمر من الأمور المختلف فيها، فلا نحدث شوشرة ولا تشويش ولا نقيم معارك في مساجدنا على مثل هذه الأمور التي اختلف فيها ما بين الأئمة وبعضها. وقد قرأت بحثا محققا للإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، أورد الأدلة التي تدل على القنوت والتي تدل على المنع، وأورد أدلة كثيرة من هنا ومن هناك، ووصل في النهاية إلى أن الأفضل أن يجمع ما بين الأمرين، فيقنت أحيانا ويترك أحيانا ويكون الترك أكثر من الفعل. ده رأي الإمام ابن القيم، وأنا أحترم رأي الإمام ابن القيم حقيقة، فهو عالم محقق، ويمكن لأي إنسان أن يعود ويقرأ ما كتبه وسطره بيده في زاد المعاد في شأن القنوت في صلاة الصبح خصوصا. بيقول إيه؟ هل يجوز عمل أكثر من عمرة علما بأني مصري وسأبيت في مكة 5 ليالي، فمن أين أحرم؟ طبعا أنت داخل من بلدك وجئت من مقصدك، لا تتخطى الميقات إلا وأنت ناويا الإحرام، لأنه لا يجوز تجاوز الميقات دون نية الإحرام. ده بالنسبة للعمرة اللي انت رايح لها. هل يا ترى بقى ممكن أكرر مسألة العمرة بأن أذهب إلى خارج الحل، أقرب الحل التنعيم أو إلى عرفة، وآتي من هناك بعمرة تانية؟ هناك من يجيز، وهناك من يقول إن السفرة الواحدة لا تحتمل إلا عمرة واحدة. يعني الأمر على الساعة، لو أراد إنسان أن يكرر العمرة يخرج إلى أدنى الحل ويقطع مسافة ما بين الأولى والتانية مثلا 3 أيام، وبعد كده إيه يعمل التانية، والله أعلم. أرجو الرد اليوم، هل الإنسان قبل ما بيموت بيحس قبلها 40 يوم؟ عندي خوف. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ايه اللي هيحصل بكره لا احد يستطيع ان يتنبأ بذلك. طب ده بعد دقيقه واحده، بعد 10 دقائق، بعد ساعه، هل تنعيش في امان ام يحدث ما لا يحمد عقباه؟ محدش عارف. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله، وما تدري نفس باي ارض تموت، هموت فين وازاي وامتى، لا اعلم لا اعلم. يبقى المشكله في مثل هذه المساله انما تعود الى الشخص ذاته اللي عنده خوف، عنده خوف. الخوف ده مصدر خارجي ولا حاجه من داخل نفسي؟ لا، دي حاجه فيا انا بقى. ما الناس كلها عايشه وبتأدي عملها وعندها امال وطموحات وبتشتغل وبتعمر وبتتجوز وبتخلف وبتبني وما الى ذلك، والا انا هقعد انا عندي خوف عندي خوف عندي خوف، يتولد من هذا الخوف يأس، يبقى انا كده وقعت في المحظور. لذلك يقول الشاعر ايه؟ ما الخوف الا ما تخوفه الفتى، وما الامن الا ما رآه الفتى امنا. ما الخوف الا ما تخوفه الفتى، اللي انا بخاف منه ده بيبقى عامل نفسي. فايه علاجه؟ علاج الخوف ترك الخوف، ونسلم الامر لله، واقول كده وافوض امري الى الله، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، العمر واحد والرب واحد، ولا ادع فرصه للشيطان ليتسلل الى نفسي و يعني يسود علي حياتي ويجعلني يعني اعيش في قلق وفي رعب وفي فزع وما الى ذلك. اسال الله ان يتوب علينا جميعا توبة نصوحة. خطيبة بيعمل بمقهى ولا يقدم الشيشة، هل دخله حرام؟ هو يعني بيعمل بمقهى، بيقدم شاي، بيقدم قهوة، بيقدم كذا، ما بيقدمش شيشة، يعني أخف طبعا ممن يقدم هذه الأشياء. لكن بيبقى إننا عارف بتوع القهوة العطلين والبطلين، ده في الغالب الأعم، في ناس بيبقى ليها مصالح وتجلس على قرارة الطريق لظروف فيعني، لكن في الغالب الأعم لا يخلو الأمر من لهو عن الصلاة وبعد عن طاعة الله ولعب وعبس وشيشة بتشرب أمامي وأنا لا لا يعني لا ألتفت إليها. فلو بحث الإنسان عن مكان يجد فيه طاعة لله سبحانه وتعالى ومعونة على مرضاة الله عز وجل، ربما يكون هذا أفضل، الله أعلم. هل يجوز تسمية المولودة باسم ريتاج؟ الحقيقة أنا لا أعرف معنى هذا اللفظ إيه، ريتاج، لأنه يعني أنا حتى سألت بعض إخواننا قالوا إن دي معناها كسوة الكعبة، فلو هي كسوة الكعبة يبقى مش لفظ عربي، معرب بقى عن فارسية عن تركية عن أردية، أي الله أعلم. لكن على كل حال يعني إذا كان هذا هو معناها، وممكن ترجعوا لبعض الكتب التي تسمي أو تعطيكم أسماء وتعطي معانيها حتى معاني عربية أو غير عربية، في بعض الكتب قرأتها بتجمع الأسماء كلها وتقول معنى الاسم ده إيه، فحتى تطمئنوا ارجعوا إلى مثل هذه الكتب. ولكن كما قلت أنا لا علم لي بمعنى الاسم إلا بما أخبرني ببعض إخواني أنها بمعنى كسوة الكعبة، فإذا كان الأمر على هذا المعنى خير. لو اشترى شقة أو فيلا في دولته أو أي دولة بالتقسيط، ما أدراني إن كانوا المستثمرين يتعاملون مع بنوك ربوية أم لا، اعتبر أن وإذا اشتريت هل اعتبر أني دخلت في الربا؟ لو أنا سأشتري من شركة أو مؤسسة والعقد الذي بيني وبينهم عقد حلال، فهم يملكون هذه العقارات ويبيعونها باسمهم وأنا أسدد لهم دون أن يكون للبنوك الربوية دخل في هذا الموضوع، إنما مني ليهم، زي ما بيحصل عند الأهالي اللي بيبيعوا عمارات وفي داخلها شقق فيلات عمارات كاملة أو جزء منها وبيجي يدي لك عقد فيما بينك وبينه وبتقسط له الباقي بينك وبينه. هذا عمل مشروع. كونه بقى صاحب العمارة أو صاحب العقار هذا بيتعامل مع بنوك ربوية أو لا يتعامل، أنا ماليش دخل في الموضوع ده. أنا ليا هو يملك العمارة دي؟ نعم. هو اللي هيبيعني؟ نعم. وهو اللي هيكتب الديون التي علي باسمه وأسددها له دون أن يكون هناك وسيط من بنك هنا أو هناك؟ نعم، هذا حلال. اما اذا دخل بقى يقول لك ايه، طب انا اروح اخد بضمان الحاجه دي من البنك وبعدين البنك يحول عليك انت بفوائد ربويه، دي بقى لفه اسال الله العفو والعافيه منها. لكن ان كنت بتعامل مع شخص مباشره والعقد الذي بيني وبينه عقد حلال ولا دخل للبنك فيه من قريب او من بعيد، ففي مثل هذه الحاله لا يضيرك ان يكون هو في ذاته بيتعامل مع بنوك ربوية، هو يتحمل مسؤوليتها. لكن أنا مسؤول عن العقد المباشر فيما بيني وبين هذا الإنسان البائع، والله أعلم. هل أكل حرام أكل حمام المصطاد بالبندقية ولم يتم ذبحه بالسكين؟ هو إذا سميت الله تبارك وتعالى فهذا حلال، إلا إذا أدركته حيا فزكه. إذا أدركت المصطاد هذا إذا أدركته حيا لسه لا تزال في الروح يبقى زكيه، أما في غير ذلك فجائز إن شاء الله. هل والدة متوفية أو والدتها لا تراها في المنام أبدا إلا مرة أو مرتين زمان، هل هي غاضبة مني وماذا أعمل لأراها في المنام؟ هو مسألة الرؤى لا تحكم مسألة غضب أو رضا. أخويا بيشوف أمي أكتر مني يبقى هو بيحبها أكتر مني؟ مش مقياس. طب أمي بتيجي لإخواتي وما بتجيليش، هل دي برضو لها دخل أو مقياس في هذه المسألة؟ ليس لها دخل فيها. إنما أنا أرى والله أعلم لو الواحد مثلا تصدق بصدقة على روح أمه وبدأ يذكرها بالدعاء الكثير وما إلى ذلك، ممكن ساعتها يبدأ في تواصل، تحس بأنك أنت حاسة بيها أو أنك أنت يعني قريبة منها وفكراها بالدعاء الصالح لها وبالصدقة عنها، ويعني مثل هذه الأمور إن شاء الله تحقق تواصل بين روحك وروحها أو روحك وروحها. امرأة عندها عقار والحمد لله ودخلها لا بأس به بفضل الله، هل إذا لم تتواجد سيولة في رمضان تزكي بعد رمضان أم تأخذ سلفة وتزكي ثم تسددها بعد رمضان، وهل يجوز زكاتي بالسلف؟ طالما أن في دخل، طالما أن في دخل يبقى أنا تأخير الزكاة لا يجوز، تأخير الزكاة عن موعدها لا يجوز. إنما أنا بقترح على حضرتك صاحبة السؤال إنه طلعي الزكاة مقدما، عندك وفرة مالية قبل رمضان بخمس ست شهور طلعيها، ما تستنيش لرمضان، لأن ممكن جدا يجي رمضان كما تقولين اللي أنت بتطلعي فيه زكاة مالك وما تلاقيش سيولة مالية، فإما أن تدخري مال الزكاة إلى رمضان وتبعدي إيدك عنه خالص، وإما أن تبادري بإخراجه قبل موعده. أما أن يحين وقت الزكاة، أما أن يحين وقت الزكاة وساعتها أؤخره عن موعده، هو أصبحش بفلوسي، دي مش بتاعتي، هذه الآن صارت ملكا للفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة منهم ومن غيرهم. وبالتالي الاقتراح الذي أقترحه نبدأ من قبل رمضان نعمل حسابنا، نطلع الزكاة على أقساط على مراحل، وإذا أتى رمضان تبقى المسألة خفيفة، أو أدخرها من الأشهر وأخرجها في رمضان. المهم لا أؤجل موعد إخراج الزكاة عن موعدها ولا أقترض أيضا. أقترض ليه وأنا السؤال مدخلها لا بأس به والحمد لله وعندها عقار وبيجيب لها فلوس؟ يبقى تعمل حساب الزكاة زي أي حاجة تانية. قبل أن يحين موعده، والله تعالى أعلم. نوى الصيام ثم نام بعد صلاة الفجر واستحلم، فهل يجوز إتمام الصيام؟ نعم يجوز إتمام الصيام. الاستحلام في النوم لا دخل للإنسان فيه، وعلى ذلك لا يبطل الصيام. ونفس السؤال، لو أن رجلا جامع زوجته قبل الفجر وتأخر الغسل إلى ما بعد أذان الفجر، لا يؤثر هذا أيضا في الصيام؟ الصيام صحيح، وعليه أن يبادر بالاغتسال حتى يؤدي صلاة الصبح في موعدها، لكن الصيام لا علاقة له بيكون على جنابة أو على غير جنابة. ليه يبطل الصيام؟ لو واحد مثلا أنزل عن مباشرة قبل، عمل أي مقدمات أدت إلى أن نزل منه هذا المني، فهذا هو الذي يبطل الصيام. أما إذا كان في النوم أو قبل الفجر ما بين زوج وزوجة وتأخر الغسل إلى ما بعد الأذان، فالصيام صحيح إن شاء الله ويتم الصيام عادي. هل يجوز لرجل عقيم أن يربي مولودا غير شرعي تخلى عنه أهله وينسبه لنفسه؟ هو يربي مولودا غير شرعي، الولد لا ذنب له في هذا، اللي هو اللقيط ده لا ذنب له في هذا، وعليه يجوز للإنسان أن يحسن إلى هذه النفس وله عليها ثواب. ربنا سبحانه وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأن أحسن إلى المولود عن غير طريق الحلال لا يضير الإنسان ولا بأس بذلك. وعندنا المرأة التي حملت من زنا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، أمرها أن تعود بابنها وأن تطعمه حتى يعتمد على نفسه، وبعد كده أقام عليها الحد بعد أن استقام شأن هذا الولد وكانت قد حملت به من الزنا. إذن الإحسان إلى هؤلاء يشبه الإحسان إلى الأيتام. الإحسان إليهم مطلوب، لكن حتة إن أنا أنسبه إلى نفسي وأدعيه وأقول ده ابني، لا. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ممكن جدا أحسن إليه، أصرف عليه وأكسوه وأعطيه من مالي الخاص بعد وفاتي ما يسمى بوصية، بعد ما موت ده ياخد من مالي في حدود التلت أو يقل، ما يزيدش على التلت، ده الشرع اللي قال عليه. لكن إن أنا أنسبه إلى نفسي فأدخل على امرأتي ويخلو بإخواتي ويطلع يجوز أخته مثلا بعد كده ولا بتاع، في مفاسد كتير تترتب على موضوع النسب هذا. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
العيون يحتار دليلك.